بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وأن تأجرنا يا مولانا خيرا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن تجعلها ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، نحشر بها بإذن الله في زمرة سيدنا المصطفى وتحت لوائه إن شاء الله. اللهم آمين. كما نسألك ربنا من فضلك وكرمك أن تصلي وتسلم على آل بيت النبي الطاهرين الأكارم وأصحابه وأنصاره الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم. وجاز يا ربنا صحابة رسول الله خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، كما نسألك أن تلحقنا جميعا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة الثالثة من برنامجكم الجديد هدى للناس، واسمحوا لنا أن نسأل الله جميعا في البداية أن يجعلنا أهلا للكلام في كتاب رب العالمين، وأن يمكننا من السير في هديه القويم، وأن يحشرنا يوم القيامة جميعا مع أهل الله وخاصته مع أهل القرآن الكريم. اللهم آمين. أحبتي، لعلكم تذكرون أننا نعيش في هذه الحلقات الثلاث مع آيات بينات من سورة النساء، جعل الله عز وجل للنساء سورة، وهي سورة طويلة تمثل دستور الحياة الذي ينتظم كل الأمور الدقيقة لحقوق المرأة في الإسلام. فهنيئا للمسلمة التي تجد طريق السعادة واضحا في النساء وفي النور وفي الأحزاب، هنيئا لها. ولا أكاد أتصور امرأة لا تحفظ هذه الصور، فضلا عن حفظ القرآن الكريم لو أتيح لها ذلك. أحبتي، تحدثنا في عدد من الآيات، واستأذنتكم في اللقاء الماضي على أن نعود الليلة لنستكمل ما يفتح ربنا علينا به من الشرح والتفصيل وفق ما يمن به ربنا علينا وعليكم إن شاء الله. لكن في البداية أرجو أن تسمحوا لنا أيضا أن نقول لحضراتكم إن الحياة لا يمكن أبدا أن تسير سيرا صحيحا على كل المستويات إلا إذا كان لكل مؤسسة رائد وقائد ينظم أمورها ويرعى أهلها وهو ولي الأمر فيها. فإذا سادت علاقة المحبة والاحترام المتبادل بين الطرفين، بين راعي هذه المؤسسة أو الجماعة وبين من ولاهم الله رعايتهم وحمايتهم وإدارتهم، لو حدث ذلك فإن النتيجة هي السعادة والنجاح والفلاح بإذن الله. من هذه المؤسسات المهمة المنزل. المنزل وهو في أمس الحاجة إلى قائد يوجهه ويشرف على شؤونه ويسهر على حاجاته، وقد جعل رب العزة عز وجل الرجل قواما على بيته. الرجال قوامون على النساء سبب النزول كما أخبرتكم في الحلقة الأولى أن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه نشزت عليه زوجته، أي أظهرت شيئا من العصيان أو التمرد، فلطمها على وجهها، فأخذها أبوها من يدها وتوجه بها إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من جملة ما قال لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفرشته كريمتي فلطمها على وجهها. أفرشته كريمتي، أي جعلت ابنتي وعزيزتي وكريمتي له فراشا، فما كان منه إلا أن لطمها. فقال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: فلتقتص منه، أي بينكما القصاص. فعاد الرجل زيد ابن خارجة، وهي حبيبة بنت زيد ابن خارجة، عاد ليقتص من سيدنا سعد ابن الربيع رضي الله عنه. وبينما هو يهم بالانصراف إذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يناديه أن تعالوا فإن جبريل أتاني. انظروا أحبتي، انظروا إلى اهتمام القرآن بمواقف يمكن أن نتصور بأنها مواقف عادية، لكن ملك الوحي جبريل وأمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل ليقول كلمة الفصل في هذه القضية. فماذا قال جبريل عليه السلام؟ قبل أن نسمعكم الوحي الذي نزل أود أن أضيف أيضا، قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: أردنا أمرا وأراد الله أمرا وما أراده الله خير. كنت أرى القصاص، لكن رب العزة عز وجل حسم القضية وقال كلمة الفصل فيها، ولهذا دعاهم الحبيب عليه الصلاة والسلام ليعودوا وليسمعوا القرآن الكريم. وفيه يقول ربنا تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الرجال قوامون على النساء أذكركم بما قلناه في اللقاء الماضي قوامون يقومون على شؤون المرأة وأولادها والمنزل وقد جعلهم الله تبارك وتعالى أهلا لهذه المهمة فزودهم بقدرات خاصة تميزوا بها عن النساء ميزهم بقدرات عقلية لا ينكرها أحد زودهم بقدرات عضلية تمكنهم من مزاولة الأعمال الشاقة ليكسبوا قوتهم من الحلال الطيب زودهم بقدرات تمكنهم أن يخرجوا من بيوتهم وأن يتغيبوا شهورا وسنوات وأن يتحملوا ما يمكن أن يتحمله المغترب في غربته زودهم أيضا بقدرات نفسية تمكنهم من ضبط النفس وحسم الأمر ولذلك جعلهم القضاة وجعلهم الولاة وجعلهم أولياء الأمور لأنهم مؤهلون لذلك عن النساء أيها السادة الكرام حينما نقرأ قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض ربما يسيء بعضهن أو بعضهم كذلك يسيء فهم الكلام فيقول ولما الأفضلية وعند المرأة كل ما عند الرجل يا عزيزي افهمها رحمني الله وإياك افهمها على النحو التالي الرجال قوامون على النساء بما ميز الله بعضهم على بعض ولعلك لو سمعتها هكذا تفهم الأمر لكنها أفضلية في الممارسة أفضلية في التهيئة أفضلية في التركيب الذي يجعل لكل من الرجل والمرأة أهلية لما أسند إليه من الأعمال ومن المهام ومن إدارة شؤون المنزل والمؤسسة أيا كانت تلك المؤسسة بما فضل الله بعضهم على بعض فإذا ما حاول الشيطان أن يعبث بعقل من يسيء الفهم فليهرع إلى قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن ليس تمييزا من أجل الرجولة ولا من أجل الأنوثة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك في أول الآيات لو تذكرون في الحلقة الأولى من برنامجكم هذا أسمعتكم قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، كل مكافئ على عمله وكل مجزي بعمله. ولعلكم تذكرون تلك المرأة التي ذهبت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل هموم النساء معها، وذهبت إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام تشكو له أن الرجال يجاهدون في سبيل الله ويغزون والنساء لا تغزو، الرجال يحضرون الجمع والجماعات والجنائز والنساء لا تفعل ذلك. وقالت: نحن مشغولات بتربية أبنائهم، أي أبناء الرجال، فكأنها تقول: ماذا لنا يا رسول الله؟ تريد، وهي تحمل أسئلة حائرة من النساء تطرحها على طبيب البشرية صلى الله عليه وسلم كأنها تريد أن تطمئن. أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام في نهاية المقابلة أن المرأة، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. أرجو أن تطمئن المرأة المسلمة أنها لن تظلم أبدا ولن تخذل أبدا، وبأن القانون الذي يحكم الرجل قانون الجزاء هو الذي يحكمها كذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الخطاب للرجال وللنساء على حد سواء، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طاعة المرأة لزوجها متوقفة على إنفاق الزوج عليها وعلى أبنائها، بل لو توقف الزوج عن الإنفاق عمداً عن غير عسرة وهو يملك المال، لو توقف عنادا وحرمها مع أبنائها من الإنفاق، كان من حقها أن تعرض أمرها على القاضي ليفرق بينها وبين زوجها إذا أرادت الطلاق. نعم، لكن إذا كان الرجل معسرا فنظرة إلى ميسرة، كما قال القرآن الكريم في سورة البقرة: ولا وكثيرا ما يشكو أو كثيرا ما تشكو بعض أخواتنا من توقف الرجل عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها. ونحن نقول لهؤلاء الذين أكرمهم الله ومن عليهم بالمال ولا يعانون فقرا: كيف تنجبون أو كيف تتزوجون ثم تنفقون وتتركون أزواجكم وأبناءكم عرضة للقيل والقال، عرضة للفتنة، عرضة لذل السؤال: كيف تقبلون أن يقول الناس عنكم أنكم تملكون وتملكون وأنكم حرمتم أبناءكم وأزواجكم وأهملتم أهم مهامكم نحو أبنائكم، كيف تقبلون ذلك؟ لكن أقول للمرأة المسلمة الكريمة، إذا حدث ذلك معك فاصبري يرحمك الله، اصبري واحتسبي ودبري أمرك واعرضي أمرك على أهل الحكمة من العقلاء الذين يستطيعون أن يجعلوا لهذه الأمور حلولا، الجئي إليهم واصبري ولا تشهري، لا تشهري بزوجك ولا تذكريه بسوء، ربما لو وجد منك موقف الأصالة وموقف الصبر وقوة التحمل لو وجد ذلك منك يعيد حساباته ويعود إليك مكافئا إياك. كثيرات منهن يتعجلن رفع القضية أمام القاضي بين عشية وضحاها. إن الأمور بهذه الصورة تأخذ منح العداوة والتشهير وتسوء الأحوال بين أفراد الأسرة المسلمة وبين الزوج وزوجته، بل بين أهل الزوج وأهل الزوجة. أقول خذوا الأمور بحكمة واصبروا، اصبروا ودبروا أموركم، وانظروا ماذا يقول القرآن في هذه المسألة وهو يعرض لها الحلول. إخوتي، يقول ربنا في ذات الآية: فالصالحات بعد أن تحدث عن الرجال وتحدث عن المزايا التي أعطاها ربنا لهم والتي تؤهلهم لقيادة المنزل على الوجه الصحيح الرشيد، بعد أن انتهى من ذلك أراد أن يجبر بخاطر المرأة وأن يضعها في مكانها الطيب وأن يطمئنها في ذات الآية، ولم ينتظر إلى الآية التي تليها، وإنما عجل بالحديث عنها ليسعدها وليطمئنها وليذكر لها من الصالحة في عرف القرآن الكريم والشرع القويم. فالصالحات ملهم، هذا مبتدأ خبره الصالحات في عرف القرآن وفي عرف شريعة الإسلام. فالصالحات بمعنى كلمة الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحة في عرف الإسلام وكما وضح القرآن الكريم هي القانتة المداومة على طاعة الله. القنوت ليس دعاء القنوت وفقط، لكن القنوت في الأصل المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى اختيارا وبمتعة وباقتناع. لما بلغت مريم عليها السلام، لما بلغت الذروة في طاعة الله تبارك وتعالى، سلكها ربنا الكريم مع القانتين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سلكها مع القانتين، والقنوت بمعناه المداومة على طاعة الله يؤديه الرجل على وجه تام. بينما شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن تتخلف الأنثى، تتخلف عن الطاعة، عن الصلاة، عن الصيام عدة أيام من كل شهر، تلك الفطرة التي فطر الله المرأة عليها، ومع ذلك لا يقلل ذلك من أجرها أبدا، لا يقلل من أجرها. أيها الإخوة الأكارم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء ألا أخبرك بخير ما يكنزه يجعله كنزا، انظر، كنزا يجعله شيئا ثمينا ومهما، المرأة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. كنز من الكنوز، امرأة تقية ورعة غاب عنها زوجها تحفظه في ماله وعياله وتحفظه في شرفه، وإذا نظر إليها دائما يراها مستعدة للقائه وعلى هيئة عزيزة كريمة تحفظ لها وجهها وتحفظ لها عزها وكرامتها وشرفها، هي في كل حال على النحو الذي يتمنى أن يراها عليه. امرأة كهذه هي الصالحة، كما قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بحفظ الله لهن وبحفظهن لأزواجهن في الأمور التي ذكرناها، وبحفظهن لأزواجهن في المال والشرف والعيال والمنزل وكل ما عهد به زوجها إليها أمانة في عنقها حتى يعود إلى بيته. هذه التي تصوم شهرها وتصلي خمسها وتطيع ربها وزوجها يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فحينما يكون زوجها في بيتها خادما لها ولأبنائها، مكلفا أن يحضر لها ما تحتاج إليه، يجنبها شر الشارع وما يجري فيه، يجنبها الصدام مع أهل السوء وأهل الشر، لأن الله عز وجل أراد لها أن تعيش عزيزة كريمة في بيت الزوجية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. كل ذلك لماذا؟ اسمع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. البيت مملكتك العزيزة الكريمة التي تحفظ لك شرفك وعزتك وكرامتك، وتمارسين فيها يا أمة الله أعظم مهمة وأكرم مهمة عندما تشاركين الزوج في تربية الولد، وأنت المدرسة الأولى له في السنوات المهمة من حياته في السنوات الأولى. هذه مهمة ليست بالهينة، وتنظمين أمور المنزل وأمور أبنائك، والله إنه لعمل عظيم. وفوق هذا وذاك فإنك تؤدين ما افترض الله عليك، فهنيئا لك يا أمة الله. ومع كل هذا اسمعوا يرحمكم الله وخبروا من وراءكم، والله وكما قلت لكم في اللقاء الماضي وأكرر، إن الإسلام العظيم لا يمنع النساء من الخروج إذا كانت هناك حاجة تدعو لذلك، لا يمنعها إطلاقا. تخرج للتعليم وتخرج لدراسة الطب والتمريض وتخرج أيضا لدراسة التربية لا بأس، حتى يستفيد منها أبناؤها في بيت زوجها، وحتى تكون طبيبة للمرأة المسلمة. لأننا نتمنى والله أن نصل إلى اليوم الذي تعالج فيه المرأة المرأة حتى لا يطلع عليها رجل من الرجال، وأن تمرض المرأة أختها. هذا بالنسبة لنا أمل عظيم، نسأل الله أن يحققه في المستقبل القريب. لا يمنعك الإسلام من ذلك، حتى إذا خرجت لتتكسبي وقد رحل زوجك عن هذه الدنيا وليس لك من يرعاك ويرعى أبنائك ويوفر لك لقمة العيش، إن كانت هناك فرصة للعمل الذي يحفظ لك كرامتك ولا يعرضك للفتنة وأنت في مكان آمن من الرجال لا اختلاط فيه، ومارست عملا يتفق مع مؤهلاتك وقدراتك وملكاتك، أيضا إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بذلك، بل إن المرأة المسلمة أتيح لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم، وصلى وسلم وبارك على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء وفي عهد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، خرجت مع المجاهدين تمارس العمل الذي يتفق مع قدراتها، بل إن أم سليم وقفت إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، يوم أن ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وقفت إلى جواره ورفعت خنجرها تهدد كل من تسول له نفسه أن يقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إسلامنا الذي ينبغي أن نحسن فهمه وأن نحسن دراسته، فيه خير كثير، وليس على النحو الأهوج والأحمق الذي يحاول الحمقى والجهلة أن يصوروا به الإسلام. ثم أنتقل مع حضراتكم إلى هذه الجزئية من تلك الآية الكريمة من سورة النساء، واللاتي تخافون نشوزهن. تخافون، قال المفسرون، بمعنى تعلمون، مع الخوف. تعلمون مع الخوف، أي أن أمارات النشوز والنشوز العصيان والتمرد، عصيان وتمرد، واللاتي تخافون نشوزهن، أي ظهرت العلامات واضحة والأمارات، أمارات النشوز، لا ننتظر حتى يستفحل الأمر وتتعقد الأمور، بمجرد أن نشعر بالخوف ومقدمات النشوز وصلت فاعظوهن. وخير الموعظة ما كانت قرآنا كريما وما كانت حديثا نبويا كريما وما كانت مقولة طيبة أو موقفا أو قصة للصالحين الطيبين من الرعيل الأول، خير الموعظة ما أخذناها من بيت النبوة من سيرة الحبيب المصطفى وسنته مع أهل بيته. والموعظة هنا أريد أن أقول لإخواني، الموعظة لا تؤدى في يوم وليلة ولا في موقف، إنما تؤدى في وقت طويل، وطالما الزوجة كانت مستعدة أن تتقبل منك الموعظة أو أن تتقبل من غيرك، إذ يمكن أن يقدم الأخ الموعظة لأخته وأن ينصح لها، ويمكن أن يقوم الزوج بذلك إن كان قادرا وهو الأولى، أو يمكن أن يقوم والد الزوج أو والدته أو الزوج بذاته، ويمكن أن نعهد بالموعظة إلى من يجيدها من السادة العلماء كالأئمة والدعاء، لا بأس بذلك. الشاهد والوصية التي أريد أن أوصي بها في هذا المقام، وأنت تمارس المرحلة الأولى من الإصلاح في بيتك، تحدث إليها بلغة المودة حتى تطمئنها على مستقبلها في بيت الزوجية. أخبرها بأنك ما زلت على العهد والميثاق الذي كان بينكما. طمئنها على مستقبلها. علمها بأنك والله ما تريد لها إلا خيرا وما أضمرت لها شرا. طمئنها أيضا على أبنائها وعلى أحوالها، وتحدث إليها بلغة ودية كما قلت لك. ثم قل لها: أنا وأنت أولى بتربية أبنائنا، مهمتنا الأولى في بيت الزوجية، وقد من الله علينا بالبنين والبنات، وغيرنا لا يجد البنين ولا البنات. هذه النعمة تستحق منا كامل الرعاية وكامل الصبر. نعم، 24 ساعة يمضيها الزوج مع زوجته ومع أبنائه، شيء طبيعي أن يقع بينهما شيء من الخلاف، وأن يتبادل كل منهما ألفاظا مع الطرف الآخر لا تعجب ذلك الطرف، هذا وارد. لكن الخلاف في الرأي كما يقولون لا يفسد للود قضية، وبالذات بين الزوجين في منزل الزوجية. أخبرها وبين لها مهمتها الأولى في بيت زوجها، وعلمها بأنك وإياها أصبحتما تدوران في الفلك، ومحور الارتكاز هو الولد وهو البنت، وبأن مستقبل الأسرة يكمن في مستقبل الولد والبنت، وبأن تربية الولد والبنت على منهج الله من الأمور التي تفتح لنا أبواب الجنة يوم القيامة. قد يكون هذا الولد من حفظة القرآن الكريم العاملين به، فيأخذ بيد أمه يوم القيامة وبيد أبيه يوم القيامة إلى الجنة، ويشفع لهما أمام رب العزة يوم القيامة. بهذا المنطق السديد الودي ينبغي أن تتحدث إليها قبل أن تستدعي الغرباء من خارج المنزل ليتحدثوا إليها. أنت أولى بذلك، ووالله لو كنت صادقا فيما تقول، ولو كنت راضيا بها زوجة لك إلى آخر العمر، فإن الله عز وجل سيوجد من فضله وكرمه الوفاق والاتفاق بينكما، لأنه هو الذي يقول بعد ذلك: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أي إذا أراد الزوج وزوجته، إذا أراد كل منهما إصلاحا لشأنهما لحياتهما، كي تستقيم أمورهما على منهج الله، وحتى تتحسن أحوالهما على شريعة ربنا تبارك وتعالى، إن أضمر كل منهما للطرف الثاني تلك المشاعر، أبشروا فإن الوفاق والاتفاق هو النتيجة الطبيعية لذلك إن شاء الله، على رأي من أعاد الضمير على الزوجين من المفسرين، لأن غيره من المفسرين يعيد الضمير على الحكمين، أي لو كان الحكمان يريدان الخير لهذه الأسرة، ويريدان الإصلاح لهذه الأسرة، ويريدان الخير لها والاتفاق إن شاء الله، يوفق الله بينهما، أي بين الزوجين. فعظوهن. وصدقوني إذا قلت لحضراتكم لو أنكم صدقتم مع أزواجكم وقدمتم الوعظ بما يرضي الله وبصبر وبصدق، وأنتم تسألون الله أن يكون عونا لكم في هذا وأن يغير أحوالكم إلى أحسن الأحوال، والله سيتحقق لكم الخير الذي تريدون، ولن تنتقلوا أبدا إلى المرحلة الثانية. مرحلة الثانية، نعم، واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضاجع يناسب فئة من النساء ولا يناسب الأخرى، والهجر في المضاجع في أماكن النوم فقط، بل وفي غرفة النوم فقط. وكل المطلوب أن يظهر الرجل لزوجته أنه غير راغب فيها، وأنه في وضع يشعر به بضيق أو غضب من سلوكها، وأنه في حالة ليس راضيا عنها تمام الرضا، ولذلك يا أمة الله هذا ظهري يعبر عن حالة الغضب التي أعيش فيها الآن بسبب ما أقدمت عليه من التصرفات التي ما كان ينبغي أبدا أن تقدمي عليه. يعني إيه؟ يعني هو تعبير عن حالة الغضب وفقط، وأنه ليس راغبا فيها، لكنه لا يقاطعها في الكلام، يتحدث معها في أمور المنزل وفي أمور الأولاد، يتحدث معها في كل أمر مهم، ولكن بلغة جادة حتى يأتي الهجر بالهدف أو بالفائدة المرجوة منه. والهجر هنا ليس معناه أن نسف أو أن نستخدم ألفاظا لا تجوز، فالمؤمن كما علمنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس بالفحاش ولا البذيء، ليس طعانا ولا فحاشا ولا بذيئا. لا يصدر منا أبدا معاشر المؤمنين الموحدين وبخاصة لامرأة ترافقنا العمر كله وأتمناها على أبنائنا وشرفنا وأموالنا. فالهجر أيها السادة عبارة عن رسالة يبعث بها إليها، يقول أنا لست في الوضع العادي ولست راغبا فيك لأن نفسي ضاقت بشيء أقدمت عليه. يقول العلماء والله إذا كانت كريمة فإن ذلك الأمر يشق عليها كثيرا ويؤلمها جدا، وتجلس مع نفسها تحاسب نفسها ما الأسباب التي أدت إلى أن يفعل ذلك أبو فلان، وما عودني أبدا على ذلك، وما كنت ألقى منه إلا القبول وإلا الابتسامة الطيبة والكلمة العذبة، فماذا جرى؟ ستطرح أسئلة مهمة على نفسها، وحينها ستصل إلى الأسباب التي أدت إلى ما آلت الأمور إليه، ومطلوب منها والمتوقع نظرا لأنها الأصيلة المسلمة المؤمنة الطيبة، المتوقع منها أن تعود إليه وأن تتحبب إليه وأن تتقرب إليه حتى تضع، كما قال الحديث، حتى تضع يده في يدها أو حتى تضع يدها في يده. واسمعيني رحمني الله وإياك، ليست هذه بالتنازلات، ليست تنازلات، ربما صورها الشيطان على أنها تنازلات لها مساس بكرامتك. كلا كلا، أنت تقدمين ما ينبغي أن تقدميه لمن؟ للحبيب الغالي، للزوج الكريم الذي أفضى إليك وأفضيت إليه وبينكما من الأسرار ما لا يعلمه إلا الواحد القهار. هذا الذي نال شرف الانتساب إليك واختارك من بين بنات الحي أو القرية وآثرك على غيرك ولم يقصر في طلباتك وما تريدين، من حقه عليك أن تبتدريه وأن تبدأي أنت وأن تسأليه: ما الذي جرى يا أبا فلان؟ والله إن لك في نفسي وأنت تعلم هذا أحسن منزلة، وقدمي له وأنت أدرى بما ينبغي أن يقال في هذا المقام، في هذا المقام، هذا عز وتكريم لك. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني حينما نعفو ونعود ونصافح ونكرم ونقدم الكلام الجميل، انتظري مزيدا من العزة والكرامة من رب العالمين تبارك وتعالى. إذن إخوتي، الهجر واضح الآن وهو عبارة عن رسالة، لكن العلاقات عادية والكلام عادي جدا في مصالح المنزل، لكن اللهجة المستخدمة ينبغي أن تكون لهجة جادة حتى يأتي الهجر بالهدف المرجو منه. واضربوهن. قضية الضرب البعض يتشدق وينكرها ويتحدث من جوانب تربوية ونظريات غربية، ويحاول أن يجرح وأن يشوه في قضية الضرب هذه. أولا، الضرب الذي يتحدث عنه الإسلام بنص الحديث النبوي الكريم وفي خطبة حجة الوداع: واضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب هو عبارة عن رسالة أيضا، الرسالة مفادها: يا أمة الله، وصلت إلى مستوى تستحقين أن تضربي فيه. بس ضرب غير مبرح، هذا الذي يجري ونرى آثاره في وجوه النساء، أمر لا يقره الإسلام ويرفضه تماما. ضرب في مواطن من جسدها لا بقسوة، ولكنه مجرد تعبير، تعبير نقول لها: الأمور وصلت إلى مستوى خطير وتستحقين الآن أن تضربي. وأقول لأحبتي الأكارم، يعني في سورة صاد، لما سيدنا أيوب عليه السلام أقسم عندما يمن عليه ربنا بالصحة والعافية أن يضرب زوجته 100 ضربة، وأراد أن يبر بقسمه حينما من الله عليه بالصحة والعافية، أخرجه ربه من حيرته وهداه أن يضربها. بماذا؟ أن يضرب زوجته بماذا؟ قال له: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الضغف حزمة من القش، أيا كان هذا القش، الجاف، الصغير، حزمة فيها 100 عود، فاضرب به ولا تحنث، وبهذا تبر بإيه؟ بقسمك. هذا الضرب الذي تحدث عنه القرآن. وأسألكم بالله، لو أنك فعلت ذلك أو كما فعل أيوب عليه السلام بزوجته، أسألكم: هل هذا ضرب مؤذ مبرح، أم أنها مداعبة تجلب المودة والمحبة؟ بلى، إنها المداعبة. ضرب يا إخوان، ضرب رمزي، ضرب رمزي. وما دام ربنا الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم ورد ذلك في القرآن وفي السنة المشرفة، وشرعه الله تبارك وتعالى وجعله محكوما بقواعد وأصول، فلا ينبغي لواحد من هؤلاء وهؤلاء أو لواحدة ممن يجهلون شرع الله تبارك وتعالى وحكمة التشريع في الإسلام، لا ينبغي له أبدا أن يجلس في أماكن عامة أو أن يحاضر أو في برنامج من البرامج ويتحدث عن تشريع الإسلام للضرب ويدعي جهلا بأنه لا يتفق مع إنسانية الإنسان، بل أنتم الذين لا تتفقون إطلاقا ولا تفهمون شيئا في إنسانية الإنسان. اقرأوا شرع الله تبارك وتعالى، اقرأوا شرع الله عز وجل، ثم اسمعوا ربكم يقول في نهاية هذه الآية: فإن أطاعت النساء أزواجها وعادت إلى سيرتها الأولى وعادت إلى زوجها محبة له، متقربة إليه، محترمة له، وصارت الأمور في منزل الزوجية على النحو المطلوب، يحذر القرآن الكريم الزوج أن يلتمس أسبابا أو أن يتحايل أو أن يتصيد لها الخطأ ليستمر في ضربها. يقول رب العزة عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا يحاول أحدكم أبدا أن يتحايل ليوجد الأسباب التي يستمر بها في الضرب لزوجته. ثم انظر إلى نهاية الآية رحمك الله، انظر وتأمل وتعجب واستمتع، رحمني الله وإياك: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. إن كنت أيها الزوج عليا في بيتك، كبيرا في بيتك، وتجاوزت الأصول ولم تتق الله في أهل بيتك، فإن العلي القدير الكبير المتعال الجبار المتكبر يراقبك من فوق سبع سماوات ويعلم ما يجري في بيت الزوجية، فاخشى الله واتق الله تبارك وتعالى في زوجتك وأبنائك وإخوانك. أيها الأحبة، أريد أن أؤكد على أمر مهم: هذه المراحل الثلاث في الإصلاح التي شرعها الله تبارك وتعالى، إذا نوى أحدنا أن ينصلح الحال في المرحلة الأولى واستعان بالله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعاه أن يغير حاله إلى أحسن الأحوال وكان صادقا فيما يقول ولم يلجأ إلى ممارسة هذه الأساليب للشماتة أو لإذلالها أو لتحقيرها، بل أراد بتلك الممارسة وجه الله تبارك وتعالى واستعان به وكان صادقا ويريد لأهله ولبيته الخير، إن شاء الله رب العالمين لن يحتاج إلى الهجر في المضجع ولن يحتاج إلى الضرب إطلاقا. الإسلام دين العفة، دين الكرامة، دين العفة ودين الكرامة. ووالله إن الله العظيم لصادق حينما قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مع القرآن لا نضل ولا نشقى. أسأل الله عز وجل مخلصا أن يمن عليكم إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، أن يمن عليكم بالسعادة في بيوتكم وحال حياتكم وعند عودتكم لربكم في جنات النعيم إن شاء الله، وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.